أخواتي وإخواني وكل عائلتي أحرق أحياء، حتى أطفالي قتلوا أحياء. لم يعد في مقدورنا تحمل أكثر، فلجأنا لدول الجوار.
من كل البشر نحن الوحيدون بدون أدنى حقوق، نحن كالحيوانات بالنسبة لهم.
يفعلون كل هذا أمام صمت دولي رهيب، والآن يريدون قتلنا. إنهم يبيدون شعب رومينجا، إنهم يقتلوننا. كيف نستطيع أن نصبر؟
مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من جديد في الشطريتين من أول حلقة من حلقات هكذا سوف نفتحها للحديث عن ملف مسلمي بورما. آخر نقطة قد استوقفتنا ربما كان نداء، كانت استغاثة، هكذا سيدة تهامي، لصحوة ضمير المسلمين، لصحوة ضمير العالم فيما يجري لإخواننا الروهينجا، لإخواننا ببورما. سيد صلاح عبد الشكور، أنت معنا مجددا. سيد صلاح؟
نعم.
سيد صلاح، في ظل كل هذه الأوضاع نحن نتحدث عن مجتمع دولي يكيل بمكاييل، لكن الروهينجا الآن أسسوا مراكز إعلامية، أسسوا مجلس ومؤتمر يعني بشأنهم. الأقليات الآن واللاجئين كيف هي أحوالهم؟ نريد شهادة حية من قبلكم.
نعم، إذا تحدثنا عن اللاجئين، كانت لي 3 أو 4 زيارات خلال السنتين الماضية لبعض دول آسيا التي لجأ إليها الروهينجا، إندونيسيا وماليزيا. وقبل أسبوعين على وجه التحديد بداية شهر رمضان، أنا كنت مع اللاجئين في إندونيسيا، يعني علقوا في البحر لمدة 3 أشهر، ورفض الدول آسيا استقبالهم، ثم استخدم بعد مزيد من الضغوطات الدولية. ذهبت إليهم وبحكم معرفتي باللغة الروهينجية سمعت من أحاديثهم والله أمور عقيدة ومهولة للغاية. يعني لا أدري هل أتعجب مما يحصل لمسلمي أراكان داخل بورما الآن، أم أتعجب من يعني مأساتهم مع تجار البشر، ويعني الأهوال التي لقيوها في البحر مع يعني القوارب التي كانت تقلهم حتى وصلوا إلى إندونيسيا. اسمحي لي فقط بإيجاز
تفضل.
الآن ما الذي يدفع هؤلاء يعني الروهينجيا للهروب بأرواحهم لإنقاذ أنفسهم؟ ما يحدث حقيقة في أراكان بورما يعني أنا أعتبره هو سجن كبير أو جحيم كبير جدا. يعني يصطلي بنار هذا الجحيم هذه الأقلية دون أن يشعر العالم. المسلم لا يستطيع أن يبيع أو يشتري أو يسترزق بصيد الأسماك أو يمتلك قطعة أرض، فكل الأراضي صودرت.
سيد صلاح، في ظل كل هذا الوضع الذي تصفوه والرسالة اتضحت للأسف هذا أمام مرأة العالم الإسلامي وأيضا كل من له ضمير لا يستطيع أن يفعل شيء، كأننا أصبنا بالخذلان للأسف، لكن الذي لا يفسر كيف لدول الجوار يعني وأغلبها دول مسلمة، كيف لها أن ترفض أن تأوي وترفض استقبال فجيروهم يا سيد صلاح؟ يعني ما الذي يحصل؟
حقيقة هذا الأمر المخزي كان جدا، يعني ترفض بعض الدول وبعض تلك الدول يعني لها يعني اقتصاديا وسياسيا لها وقعها في شرق آسيا، ومع ذلك رفضت. بل حدثني بعض كثير من اللاجئين حقيقة قالوا لي أننا كنا نأتي إلى سورح بعض الدول الإسلامية، وضعوا خطين تحت الإسلامية الدولة الإسلامية، فيمدونهم وهم على قوارضهم، يعني 200-300 شخص بينهم نساء وأطفال، غاية ما يفعلونه أنهم يمدونهم بالماء والغذاء ثم يجرون هذه القوارب ويقولون لهم اذهبوا من هذا الطريق إلى دولة أخرى. 200 فقط، 200 ماتوا جوعا وعطشا في البحر.
نعم، صورة فظيعة جدا سيد صلاح عبد الشكور والله، وأنتم تتحدثون عن الوضع الكارثي أسئلة كثيرة تطرح عن دورنا نحن كمسلمين لنصرة قضية مسلمي بورما. ولأجل ذلك ينضم معنا على المباشر من القاهرة سيد هشام يوسف، وهو المسؤول عن الملف الإنساني، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي. سيد هشام أهلا وسهلا بك. سيد هشام، سيد هشام، فقط لا أدري إذا كنت تستمع إلينا، دعنا نتحدث بصراحة. سيد هشام، لا أدري إذا كنت تسمعني، اليوم الكل نلوم الآخر، نلوم المجتمع الدولي، نلوم هيئة الأمم المتحدة، لكن نحن كدول إسلامية، منظماتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا لنصرة مسلمي بورما، هي القضية المسكوت عنها؟ أنكتفي بمجرد بيانات الشجب، بيانات الإدانة؟ هذا غير كافي سيد هشام أمام إبادة في العلن بما تعلقون. تفضل تفضل سيدي.
أنا أتفق تماما مع ذلك، المسألة ليست فقط بيانات شجب وإدانة، ولكن هناك جهود واتصالات ومحاولات للضغط على الحكومة في ميانمار حتى تتجاوب مع المطالب، ليس فقط من جانب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولكن التجاوب مع الجهد الدولي الراغب في إيجاد تسوية لهذه الأزمة. وبالتالي هناك اتصالات وهناك جهود وهناك محاولات، ولكن هذه المحاولات للأسف الشديد حتى الآن لم تلقى النجاح المطلوب.
طيب، يعني لم تلقى صدى، يعني يعود ذلك لضعفنا، لتخاذل عربي إسلامي، هناك مصالح لبعض الدول سيد هشام؟ ونحن نتحدث بلغة الصراحة أيضا، في ظل هذا الصمت أقول هناك تواطؤ من نوع آخر؟ نعم،
ربما لا يوجد ضغط كافي، ولكن لا يوجد تخاذل، هناك محاولات ومحاولات وهناك اتصالات وهناك، ولكن كما تعلمون جميعا المنطقة تموج بأزمات عديدة، من سوريا إلى العراق، ومن اليمن إلى السودان، ومن الصومال إلى تشاد وغيرها. وبالتالي هذه المنطقة نتيجة لكثرة هذه الأزمات ربما لا تلقى الأوضاع في ميانمار الجهد والزخم المطلوب. هناك جهود، ولكن نأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج أكثر إيجابية خلال المرحلة القادمة، وستكون هناك فرصة خلال الأسابيع القادمة، خاصة في إطار الجمعية العامة.
الجمعية العامة تقصدون تحديدا؟
يمكن القيام به تجاه هذه.
ابقى معنا فقط سيد، ابقى معنا فقط، لأن الأستاذ يريد التعقيب على كثير من الأمور. لا يوجد تخاذل ولا خذلان، يقول أنه في مؤتمراتنا العادية نتحدث، نحن في العام 2015، القضية قديمة جديدة، هناك عقود مرت على القضية دكتور علاء والعيب.
والله المشكلة ليست في أننا نتحدث من ناحية الاجتماعية والإنسانية،
هذا
المشكل
هو
الذي يجب أن نصادفه من ناحية القانونية. جمعية العامة للأمم المتحدة كما قال الأخ، جمعية العامة للأمم المتحدة دائما دارت قرارات لحماية السكان، والآن فيه اتجاه على أن الدول تتدخل لحماية الروح البشرية إذا كانت إبادة. لأن الآن أن نسأل، إذا كان نبحث هل هذا الشعب له الحق في الحياة أم ليس له الحق في الحياة؟ هذا الشعب له حقوق مكتسبة إقليمية لأنه عاش جغرافيا وتاريخيا في هذه المنطقة منذ أكثر من 500 سنة. إذن لا داعي لنبحث من أين أتوا ونرجعهم إلى المكان الذي رجعهم. إذن كل سكان أمريكا وكل نرجعهم إلى أوروبا ونرجعهم إلى إفريقيا. إذن هذه في رأينا مبررات واهية لا تستقيم من حقوق الدولية.
دكتور علاء والعيب،
وليس مسألة داخلية خاصة بالدولة.
أليست القضية، يعني ما تقوله تحصيل محصل، لأن القانون معروف، لكن المشكل من يتلاعب بالقانون، من يكيل بمكاييل، يعني حق الجنسية وقضية التمييز العنصري والإبادة، كل الفصول الموجودة
والسكوت
في القانون الدولي والقانون الإنساني موجود،
لكن لو جاءت الكيل بمكيالين كل منار المسلمين في كل مكان يضطهدون، يقتلون، يبادون، والعالم كله يتفرج على
طيب المسلمين. دكتور فوزي أصدق، أتسمعنا دكتور فوزي؟
نعم
دكتور فوزي، تساؤلات كثيرة تطرح، تفضل.
يعني بعض النقاط للتوضيح، لا ننسى كذلك حتى نكون محقين أن منظمة التعاون الإسلامي، ولعل أول وكنت من الناس الذين عملوا على تنظيم الزيارة لهذا الوفد، قد منعوا في إنشاء مكتب تابع لها في أركان لتقديم المساعدات الإنسانية، بل وصلت إلى حد المساومات في المواقف. وبالتالي المنظمات الدولية في قصور لا شك في ذلك، ولكن أحيانا هذا القصور لا يكون نابع من إرادة ذاتية بقدر ما نابع من توازنات جيو استراتيجية وحسابات، ودول كبرى تريد أن تجعل هذه القضية منسية وفي الاتهاد. فالقانون موجود والاتفاقيات موجودة، فما علينا إلا استنطاقها وتحريكها من خلال مختلف الأليات الموجودة.
طيب ابقى معنا فقط دكتور فوزي وصديق، كلنا معنيين، كل الدول الإسلامية معنية بهذه القضية، وحتى الضمائر الحية وحتى الضمائر الحية في العالم
إنسانية بدرجة الأولى،
لأن القضية حقوقية إنسانية. نعم. بدرجة الأولى. يعني أستاذ التهامي، في ظل كل هذا الوضع، يعني القانون الدولي بنوده معروفة، كيف يمكننا أن نتحرك؟
والله الحقيقة أنا أتكلم القضية قضية مستكبر ومستضعف، هذا هو المنطق الذي يحكمه المعادلة في العالم. هؤلاء الذين يصفون الآن ابتداء من بداية الثمانينيات بهذا المنطق، لماذا؟ لأنه هناك إسلام رقم في المعادلة الدولية، وينبغي أن يحارب بجميع الوسائل وبكل الطرق، أينما كانت نقطة تثار بضرب الإسلام، بتشويهه، بالنيل منه، بعدم تماسكه، بتشتيته إلى آخره، ينبغي أن تكون. قبل 82 لما كان القطبين القطباني يتنازعان، كان الإسلام ربما إذا استعمل في أن يكون تصفية حسابات في الحرب الباردة، أو يكون ساكت، أو يكون مهني بشكل أو بآخر. لكن لما تكون القضية الآن قطب واحد يريد أن يهيمن على العالم، ومثل ما ذكر الدكتور فوزي على المسألة الاقتصادية كرقم في المعادلة، تصبح الاقتصاد أولى من الإنسان. فهذه المسألة في الحقيقة هذا منطق غربي، منطق أمريكي بالأساس وغربي بالتبع، فهذا المنطق الذي يسيرون عليه. نحن الآن كمسلمين باسم الدين، هؤلاء إخوتنا، إنما المؤمنون إخوة. باسم الاستضعاف، هؤلاء مستعمرون، المستضعف ينبغي أن ينتصر، يعني يستنصر
باسم الإنسانية.
ربي سبحانه لما ذكر التفريق بين المسلمين اللي كانوا الذين هاجروا والذين لم يهاجروا، الذين لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ليس لك عليهم من ولاية، لكن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فالاستنصار في الدين ينبغي أن يكون. فلماذا مثلا المسلمون الآن في العالم تجدهم يتجاوبون بمنطق ولا يتجاوبون بمنطق آخر؟ وهذا في الحقيقة من الهوان الذي أصيبت به الأمة بكل أسف.
كثرة الحديث عن سياسة ربما التمييز حتى في معالجة قضايانا يحيلنا إلى سؤال آخر، وقد ذكرت أشياء كثيرة أستاذ التهامي عن الوثائق التي كشفت عنها دكتور، على والعيب يصر أن القضية قضية حقوقية وإنسانية لمسلمي بورما، من هذا الجانب أن ندق أبواب المحاكم، محكمة الجنايات الدولية وأيضا المنظمات الحقوقية. سيد هشام، عود إليك من جديد، ذكرتم أنكم ترتقبون اجتماعا لاحقا، أنحن الآن وفي كل لحظة ينكل بمسلمي بورما، أنحن بحاجة إلى اجتماعات؟ هناك وثائق يعني كشفت عنها تقارير أممية تتحدث عن هذه الانتهاكات على مستوى حقوق إنسانية. سيد هشام، ما الذي تقومون به في هذا الإطار؟ نعم.
كانت هناك اجتماعات على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في الكويت في نهاية شهر مايو، انعقد اجتماع خصص لبحث الوضع في ميانمار والأقليات هناك، وبالتالي هذا الموضوع تم بحثه بالتفصيل، بما في ذلك أوضاع من كانوا على مراكب الموت وكيفية مساعدتهم وكيفية العمل بكفاءة أكبر في هذا المجال. ومنظمة التعاون الإسلامي كما تعلمون لها ممثل خاص يتعامل مع الوضع في ميانمار، وكان موجودا وتم النقاش متعمق حول هذا الموضوع، وصدر بيان عن هذا الاجتماع يوضح موقف منظمة التعاون الإسلامي والجهد المطلوب والأفكار والاقتراحات التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة القصيرة القادمة. وبالتالي غير صحيح أنه لا يوجد اهتمام أو لم يتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل كافي في الاجتماعات الأخيرة للمنظمة، بل على العكس كان هناك اهتمام، هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الأوروبي ومع العديد من الأطراف الدولية الفاعلة، وهناك حث لهذه الأطراف على بذل المزيد من الجهود والضغوط على الحكومة حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرغوبة.
سيد هشام، أفهم من كلامك أنه فيه تنسيق حتى مع أطراف غربية وأطراف أمريكية، لكن تعلمون جيدا أنه من يتحكم في خيوط اللعبة سيد هشام يوسف هم الكبار، مثل ما كده هو سيد التهمي الآن نتحدث عن تعاون مع هذه الأطراف. أنتم تعلمون أنه تلك الأطراف تحدثت عن تيمور الشرقية، تحدثت عن جنوب السودان، تحدثت عن الهرسك، واكتفت بتعليقات محتشمة جدا عن إبادات جماعية. يعني هذا يعقل؟ طيب ابقوا معنا فقط لأن أريد أن أحيل الكلام لسيد صلاح عبد الشكور. سيد صلاح،
نعم،
أكيد لديكم ما تقولون في هذا الجانب.
نعم، أنا حقيقة أشكر الضيوف الذين تحدثوا وأطلوا هذا الموضوع. أنا أود نداء حقيقة إلى العالم من منبر النداء الجزائرية، وأود نداء إلى العالم ككل، يعني إلى متى يعني تنتظرون أن يصنع ويذاب هذا الشعب أمام مرأة من العالم ومجمعه وهو يشاهد يوميا يعني عشرات بل مئات من يقتلون في صمت، ودع إلى الوسائل الإعلامية حقيقة. أنا أريد هذه البادرة في الجزائر، دولتنا الحبيبة الجزائر، أن لا تكون بادرة هذه الإذاعة فقط، بل نريد حقيقة من كافة وسائل الإعلام.
سيد صلاح، يعني أثار مشكلة جوهرية ربما سعود بها للسيدة تهامي، لم يتبقى من وقت الحلقة الأولى إلا القليل، وإن كانت إضاءات حول الملف. يعني الإعلام مقصر، وأنتم رئيس تحرير جريدة البصائر أيضا، لنا هذا الصمت حتى في وسائلنا الإعلامية. يعني نتحدث عن مسلمي بورما إلا حينما تقع الكارثة العام 2012 و2013 حينما تمت إبادتهم جماعيا، العالم يتفرج برامج ويعني لقاءات محتشمة وحديث ربما لا يكاد يكون مناسبتي، التقصير إعلامي أيضا.
والله الحقيقة أنا مؤمن بأنه ما هو موجود الآن من قوى في العالم كلها دجنت، والحر الذي يتكلم بطلاقة ويتحرك بطلاقة هم قوى الغرب، ومنهم على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. يعني هذه القضية نفسها تاع بورما اللي كانت دائما تسوق على أساس أنها صراع ديني فقط، لكن كل التقارير التي تتكلم تقول باللي يوجد هناك رجال دين ولكن بيدهم أجهزة متطورة، مما يعني أن المخابرات للدولة هي التي تشتغل في هذا الإطار وتعطيها المسح الديني حتى تكون أكثر شعبية وتكريسا للعداء بين أطراف الشعب بين المسلمين وغيرهم. الآن في الحقيقة أنا أدعو من هذا المنبر إلى قوى جديدة دولية على المستوى العالم، مثل ما كانت في عدم الانحياز، مثل ما كانت المجموعات المثقفة التي تعمل على تكتل المستضعفين في مواجهة هذه الطروحات الغربية في إطار حقوق الإنسان، في إطار تصفية الاستعمار، في إطار الدعوة إلى قيم جديدة غير القيم التي تحكم العالم الآن. الآن قيمنا قيم وحوش وليست قيم بشر. هذه القيم ينبغي أن نتخلص منها، مثل ما يعني اندحر الاستعمار من هذه البقاع في العالم الإسلامي ينبغي أن تندحر معه قيمه، لكن لا يكون ذلك إلا بجهود متضافرة بين المثقفين وبين السياسيين ممن يشعرون أنهم ينبغي أن يتحرروا حتى من القيم التي تحكم المنظمات الدولية الآن سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه، وربي يوفق لما فيه الخير إن شاء الله.
سيد تهامي، شكرا جزيلا لك. لم يتبقى من وقت الحلقة الأولى إلا القليل، أذكر أنها أول حلقة تبت لنفتح الملف هكذا حول مسلمي بورما، ستتبع بحلقات أخرى نناقش فيها في العمق هذا الملف. دكتور علا والعيب، حتى نختم،
أدعو المنظمة الدولية غير الحكومية والإعلام الدولية بجميع أنواعه السمع البصري إلى التحرك بكل قوة وبكل حزم وبكل صرامة لنصرة هذا الشعب، لنصرة هذه القضية الإنسانية بغض النظر عن الدين. يعني الإنسانية هي الأولى، هذه جريمة إبادة ترتكب في حقهم. هذا الشعب أعزل، له حقوق تاريخية وحقوق جغرافية. أنا لا أجد دليل للأسانيد القانونية لدولة ميانمار، هذه لا توجد لها أدلة قانونية كافية لحرمان هذا الشعب من العيش في هذه المنطقة التي ولد فيها وعاش فيها لقرون كثيرة من الزمن. كان دار مملكة تاع دولة إسلامية في منطقة أراكان،
وساهم أيضا في تحرير بورما،
وساهم في تحرير بورما، وخدم في الحرب العالمية الثانية، وخدم في الحرب العالمية الأولى، والآن يباد هكذا بحجة أنهم ليسوا سكان أصليين لبورما. الآن في المجتمع، تداخل المجتمع الدولي، من نظرية السكان الأصليون هذه انتهت، وبالتالي الآن لازم نفرسيو لما كما نقولوها، لازم المجتمع الدولي يتحرك عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق المنظمة الدولية غير الحكومية وبكل قوة، الإدانة، الجلوس أمام سفارة ميانمار في العالم. ميانمار كما كما داروا للنظام العنصري في جنوب افريقيا سابقا. نتمنى بالنسبه لاسرائيل ولا بالنسبه للحكومه الفاشيه هذه حتى هذه الشيء الحائزه لجائزه نوبل للسلام في 1991 لم تقل كلمه حول هذه الاباده لحد الان، والمجتمع الدولي يلومها.
والتحرك الان دكتور علاء والعايب يجب ان يكون تحرك عاجل في ظل وضع مأساوي ومعاناه حقيقيه. دكتور فوزي وصديق تفضل.
اذا في اطار التحرك العاجل اناشد وادعو من خلال قناتنا وكذلك من خلال حضوركم الكريم وبالاخص الاستاذ تهامي على انشاء لجنه جزائريه لمناسبه الشعب البرمي، وتكون جمعيه العلماء اللي هي ملك لجميع الجزائريين حاضنه لهذه اللجنه، ونحن اول جنود لهذه اللجنه، ونتمنى ان تكون باكوره اول حلقه لهذا الحصه، وستتجسد ان شاء الله مع نهايه الحلقات. وهذه من شيم الجزائريين العريقه ومن السياسه الرسميه المتبعه والتي عهدناها ان تكون قبل للاحرار وكذلك للشعوب المصطعده.
شكرا جزيلا لكم سيد فوزي وصديق من المملكه العربيه السعوديه. السيد صلاح عبد الشكور، ربما القضيه قضيتنا جميعا ونصره مسلمي بورما تستدعي تضافر كل الجهود، لكن تحرك عاجل. ما هو نداؤكم في ختام اول حلقه للقناه الاولى حول ملف مسلمي بورما؟
نعم حقيقة يعني أنا أشكر الإذاعة وأشكر لكم الجهد الكبير الواضح من خلال جمعكم لهذه الكوكبة من الضيوف الكرام المتخصصين في مجالات مختلفة مهتمة بهذه القضية. أنا كنت أدعو وسائل الإعلام كافة لو ركزت حقيقة في أطروحاتها الإعلامية وباستمرار حول هذه القضية، أنا بإذن الله تعالى سنستطيع تحريك دول العالم للضغط على حكومة ميانمار لإعادة حقوق الروهينجيا، ونستطيع بإذن الله تسليم رأي عام دولي إسلامي تجاه هذه القضية المنسية، ونستطيع بإذن الله تحقيق الكثير من الانتصارات على هذا الصعيد. وكل الشكر والتقدير للضيوف الكرام الذين حقيقة سعدت بالاستماع إليهم، وأشعرونا نحن الروهينجيين الأمة الإسلامية أمة الجسد الواحد والأمة الإسلامية حينما يتحدث من مصر ومن المغرب ومن الجزائر ومن كل دول العالم مناصرين ومدافعين لحق هذا الإنسان المسلم الروهنجي الذي يعني يسكن في قاصي شرق آسيا.
شكرا جزيلا لكم. إذن سيد صلاح عبد الشكور مدير المركز الإعلامي الروهينجي على إطراء أول حلقة هكذا ارتضيناها أن تكون حول ملف مسلمي بورما. شكرا جزيلا لك الدكتور فوزي وصديق، كنت معنا مباشرة من الدوحة. لك دكتور علاء والعيب ولك أيضا أستاذ تهامي من مصر كان معنا مباشرة المكلف بشؤون الإنسانية هكذا بمنظمة التعاون الإسلامي. ترقبونا في عدد مقبل لحلقة قادمة حول الملف بورما مأساة شعب القضية المنسية. الشكر موصول للمخرج الذي كان معنا اليوم أحمد شعري والأستاذ أحمد طه الذي أفادنا بالكثير من الأرقام وأفادنا بالكثير من المعلومات حول الملف. إلى اللقاء.